السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الزواج من النعم الإلهية الكبرى على الإنسان. من هنا حينما يوفق الله تعالى الشاب والفتاة ويعقدان القران، هذا من الأمور التي ينبغي للمؤمن أن يقابلها بالشكر، لأنها نعمة كبيرة. والله سبحانه وتعالى يقول لنا بأننا لا نستطيع أن نحصي نعم الله، وهي نعم كثيرة، ولكن هذه النعمة هي محطة من محطات حياة الإنسان، محطة أساسية تقتضي الشكر. لذلك بعد ما الإنسان يعقد عقد الزواج ينبغي له أنه يصلي ركعتين شكر لله سبحانه وتعالى، هي تصلي ركعتين شكر لله سبحانه وتعالى على التوفيق. مش ركعتين شكر، بالقليل سجدتين شكر. هي الشكر له أكثر من وسيلة تحقق، انه بيسجد مرتين او بيسجد مرتين، في كل مرة يقول واحد الشكر لله الشكر لله. وارد عنا بشكل عام، اذا واحد تذكر نعمة مستحب ان يشكر الله سبحانه وتعالى. حتى ورد ان احد أمة اهل البيت عليهم السلام كان على ناقة فنزل وسجد ثم قام، قيل له لما فعلت ذلك؟ قال تذكرت نعمة انعم الله بها علي، فنزل وشكر الله سبحانه وتعالى. وبعد شكر الله تعالى، خاصة في موضوع الزواج، أن يشكر الإنسان والديه. هذا هو بالشكل العام. الله سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن الكريم أن نشكر لي ولوالدي. فكيف إذا كانت مسألة ترتبط بالزواج الذي هو موضوع يتعلق بشكل أساسي بمساعدة الوالدين وبتربية الوالدين حتى أصبح الشاب في هذا العمر وفي هذا الرشد، وأصبحت الفتاة كذلك. لذلك يعني أول عمل بنصح فيه واحد يعمله بعد عقد القران، وكذلك هي أنه يقوم يقبل إيد والده ويد والدته، وأن يشكرهما على ما فعلا بالنسبة له طوال هذه الحياة إلى أن وصل إلى عقد القران. هلأ بين العقد وبين الزفاف، هاي الفترة فترة برزخية. في جملة من الأمور إذا واحد ما كان عنده نوع من الثقافة ممكن أن يصطدم بها. فلذلك في جملة من النصائح ينبغي للشاب وللفتاة أن يلتفتا إليها في هذه الفترة. النصيحة الأولى ترتبط أن الواحد عادة بعد عقد الزواج على الأمور ستتغير، الأمور سيجدها بشكل أوضح، وهي ستجد ذلك بشكل أوضح. في بعض الناس، وهذه صارت وبتصير بعد فترة قليلة، يصير عنده صدمة وإحباط ويصير يطلق. يعني بعد عقد الزواج فترة قليلة، ليه؟ لأنه في أمور كان خافي عليه، فجأة فترة قليلة ظهرت له، صار عنده صدمة، صار عنده إحباط، معاش طيقة، هوية تقول معاش طيقة، بدأ نطلق. وهذه كثير بصير. هون في مسألة أساسية، أنه الواحد لازم يبني قناعة أنه الشخص اللي كان يحلم فيه، يعني هو كان واضع في رأسه صفات معينة للعروس، لزوجة المستقبل، وهي نفس الشيء واضع صورة معينة مثلا لزوج المستقبل. ما في واحد يقول انه الان هلا بعد عقد الزواج سيصبح هناك مطابقة ما بين الصورة وبين الواقع. ما طبيعة الحال انسان عنده ايجابيات وعنده سلبيات، ولكن الانسان بالنهاية يتغير، الانسان عنده قابلية التغير. من هون الحكمة الاساسية في مسألة الزواج تحكم على المسار من البداية. الزواج مكيال، ثلثه فطنة وثلثاه تغافل. هذه حكمة الزواج اللي تحكم الواحد بمسار حياته. الزواج مكيال، إذا افترضنا واحد بدون لتر ثلثه فطنة، إذا واحد بده يدقق بدقق بمقدار الثلث، أما بمقدار الثلثين بده يطنش، بده يتغافل، بده يتسامح، خاصة أنه هلأ هو من بيئة وهي من بيئة، ما بطبيعة الحال أنه مش لح يصير في التقاءات كاملة، مش لح يصير في تطابق كامل، بده ينزعج من تصرف منه وبدها تنزعج من تصرف منه. بالبدايات خاصة لابد أنه التغافل أن يكون حاكما على المسار، التسامح أن يكون حاكما على المسار. ما في أنه واحد يعني يصير يعني كأنه حامل كاميرا مراقبة ويصير بده يدقق بكل تصرفاتها، وبعدين بيعمل تحليل للصور ليستخلص نتائج ويخشي حكيم على أساسه. ما الزواج منه جو إداري وتنظيمي، هذه جو ثاني. إنسان لازم يكون عنده شخصيتان بحياته بين العمل وبين الزواج. عندنا في بعض الروايات بالنسبة لأمور الولاية، أمور الإدارة، بأمور الإدارة ينقل أنه في حديث أنه مضمونه أنه بالنسبة للولاية والإدارة مكيال، ثلثاه فطنة وثلثه تغافل. بالعكس، هلا أنا كصاحب مؤسسة، أنا كمدير، لما بدي حاسب عادة الناس اتعامل مع الناس، الدقة هي الأكثر، هذا عمل بالنهاية، في عمل، في موظفين، في جو إداري، لازم تسامح، بس بتسامح بمقدار الثلث بالتسامح، بس بمقدار الثلثين هناك دقة وهناك فطنة وهناك محاسبة. بالبيت مش هيك، بحياة الأسرة ليس كذلك، بالعلاقة مع الآن يعني خطيبته أو بعد ما عقد عليها مش هيك، مفروض أن يكون التغافل هو الأساس في هذه الحياة منذ البداية. الأمر الثاني بالنصائح خلال هذه الفترة، المفروض أن يراعي الجانب العاطفي عند الفتاة. الله سبحانه وتعالى جعل الفتاة، جعل الأنثى، جعل المرأة كتلة عاطفة، خلقها كتلة عاطفة، ولولا أنها كذلك لما استمرت البشرية. المرأة تسعى، تحب، تعشق أن تحمل. شو تحمل يعني؟ تسعة أشهر معاناة، حينما تولد كأنها ستموت، بعد ذلك يأتي الطفل يحرمها لذة النوم، وبتضل تردع وتسير وتستيقظ بالليالي وبتواكبه، بيكبر بالمدارس، اجت هم المدارس، وبيكبر وبيكبر، ومثل ما بيقولوا كل ما كبر كل ما كبر همه معه. إن شاء الله جبر الأم إنه تواكب الإنسان، وآخر شيء بيتزوج وتجي وحدة بتغلق، هاي بتعمل مشاكل بين الكنة وبين الحمل، إنه آخر شيء إنه شاعر إنه هي واكبته كل هالفترة، بتصير تشعر بنوع من التدخل الخارجي بمسألة العاطفة. طيب هذا توصيف طبعا مش تبرير. طب هذه المرأة لماذا فعلت ذلك؟ هذا الله سبحانه وتعالى بالتكوين جعلهم، بالتكوين نية صغيرة. إذا واحد برائد بنته وابنه، البنت تختلف عن ابنه، بنت عاطفة. حتى نحن عنا بالروايات إنه إذا واحد ذهب إلى السوق وجاء بشيء لأولاده فليبدأ بالإناث قبل الذكور، بيعطي البنت بعدين بيعطي الصبي، البنت بالعاطفة مقدمة. طبيعة الفتاة هكذا، كتلة عاطفة. طيب هذه الفتاة هلأ إجا حضرته وعقد عقد الزواج عليه، هون بده يراعي الجانب العاطفي، والجانب العاطفي من أهم الأمور التي تحتاج إليها المرأة، ومن أهم الأمور التي تؤثر في المرأة، من أهم الأمور التي تؤثر في المرأة هي الجانب العاطفي. لذلك النبي صلى الله عليه وآله كان يعلمنا أنه من قال للمرأة إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. طبيعتها المرأة تتخذ أو تتخذ بالعاطفة، طبيعتها تتفاعل مع العاطفة. من هون الزواج الناجح من البداية هو الذي يكون فيه الزوج مضخة عاطفة، مش عاطفة شوي يعني بده يضلوا هيدا، شو بيقولوا هيدا عمل مستدام بده يضلوا يكون، انه يضلوا يقول انا بحبك انا بحبك. لو صار عنا مره 100 سنه بتضلها تسمع، حب تسمع كده، وبتسال هي عنها، حتى بتسال زوجها انه انت بتحبني، وحتى بتتسرسب انه بركي خف الحب. سافر الزوج، شو بتفكر مره ما سافر الزوج؟ انه هلا هونيك عم بفكر فيه ولا شاف له وحده ثانيه؟ عاده بتفكر، عاده بتفكر انه لذلك وارد عندنا نحن اذا سافر احدكم فليرجع لاهله بهديه، حتى لو كانت هديه بسيطه. هل بالروايه ولو حجر، يمكن يكون هلا حجر بمعنى انه لو كانت رخيصه عمليا مش للضرب الحجر، لو كانت رخيصه يعني الهديه. بس هي الهم عند المراه ان زوجها لما كان مسافر كان متذكرها، الهم عندها جانب العاطفي، وهذا الجانب العاطفي يكون بالتعبير وجعل بينكم مودة. شو معنات مودة؟ مودة مش معناتها حب. المودة هي الحب كما يشير إلى ذلك علامة الطباطبائي في تفسير الميزان. المودة هي الحب الذي ينعكس من خلال التعبير أو المسلك. إذا أنت بتحبني بس ما قلت لي، ما عملت لي شيء، هذا حب ولكنه ليس مودة. المودة بدها تعبير، بدها عمل، بدها مسلك. وجعل بينكم مودة، يعني الزوج مفروض أن يعبر لزوجته عن هذه العاطفة، هلا إما تعبير لساني أو تعبير عملي، تهادوا تحابوا. هلا واحد مثلا، نحن عندنا بالمناسبات الإسلامية مفروض واحد يستثمرها يغتنمها، مناسبة إسلامية بده يحيي المناسبة ببركة المناسبة لإحياء أمر النبي وأهل البيت صلى الله تعالى عليهم، بجيب له هدية لزوجته تعبيرا عن الحب وإحياء المناسبة. مثل ما نحن لازم نعود أولاد والأطفال بالمناسبات أنه نفرحهم بولادات النبي والأمة صلى الله تعالى عليهم، ولاد سيدة الزهراء على الإسلام، واحد يجيب حلوى، واحد يظهرهم ويقول لهم هاي بمناسبة الولادة، حتى يعيشوا جو القدوة الصحيحة التي طالما نفتقدها، القدوة الحقيقية، حتى يعيشوا الحب كما يكون في الأسماء. واحد قال له الإمام الصادق عليه السلام إن نسمي بأسمائكم أينفعنا ذلك؟ قال وهل الدين إلا الحب؟ هذا حب، هذا تعبير. نفس الشيء بالنسبة لي الزوجة، من البدايات التعبير العاطفية مفروض لحضرة الخطيب الجديد أنه يلتفت له. طبعا هي عم بقولها أنا بأكدها لأنه ما تفكرها المسألة، مرات واحد بيحكي بعض المسائل بيقول أنه طيب وين بتصيرها؟ هلأ الشباب ما شاء الله عليهم كلهم شعره بعد شوي، بس مش هيك بكل الاحيان. انا مره في مشكله بين خطيب وخطيب، بعد ما بصير عندنا بالتحقيق يعني شو السبب، يعني بعد ما حكى وحكت واشياء غير مقنعه، قلت له تفضل شوي اطلع بريت المكتب. طلع شو قصتك؟ اخر شيء قالت لي صراحه انا ما بعرف اذا بحبني ولا لا. ليه؟ قالت لي ولا مره قال لي انا بحبك. عيطت له، قلت له انت بتحبها؟ قال لي ايه. قلت له انت يلا شو مره انا بحبك؟ قال لي شو بعدنا وليد. في بعضهم بفكر عنده تفكير انه مش منيحه عمليا انه يفوت هالفوته عمليا. هاي المساله حساسه مفروض الواحد يراعيها بحياته. ضمن الأمور هي من النصائح التي ينبغي للخطيب العاقد أن يراعيها، أنه بده يراعي جو التربية في بيئاتنا، في مجتمعنا، بيئة العفة، بيئة الحياء، في بيئات خاصة. لذلك بالعلاقة الخاصة مع الفتاة ينبغي أن يلتفت إلى موضوع التدرج بالعلاقة. شاب هلا اخر شيء شاب عنده غرائزه، بيكتب كتابه، بده يلتفت انه ما في هلا انه يفوت بموضوع العلاقه الخاصه بشكل قد يشنج الفتاه. هاي المساله كثير حساسه، بده يراعي فيها التدرج، بده يراعي فيها حيائها، بده يراعي فيها خجلها، بده يراعي فيها تقبلها. هاي المساله بدها تدرج، لانه كمان هاي المساله من المسائل اللي بتعقد الحياة الزوجية في المستقبل. لأنه في ناس بيسلكوا بالبداية خطأ بالعلاقة الخاصة وتبقى العقدة طول فترة الزواج. أنا بعرف بعض القضايا بعد ما جاب أولاد وصارتهم فترة من هالمشكلة من وقتها هو ما عنده ثقافة أولد لها عقدة نتيجة سوء التصرف. هاي مسألة التدرج بالعلاقة الخاصة مسألة أساسية. من ضمن النصائح بهالفترة مسألة احترام الأهل. هلا لأنه الفتاة بهذه الفترة تشعر أن لها مرجعيتين أهلها وهو، لأن بعضها هلا هي بالبيت بعد ما نقلت، هو مرجعي لها صار زوجها من الناحية الشرعية وفي بيها في أمها في أهلها. هون مفروض عليه وعليها أن يلتفتا إلى الأهل وأن يحترما الأهل وأن يسايرا الأهل وأن يتقيدا عادة بما يريده الأهل، لأنه تضيع الأهل خاصة بجو مجتمعنا أن يحطوا قيودات. بيجوا شباب هلأ بيستانفورد بيقولوا أنه مولانا ما هذه زوجتي ما عم بيخليني أظهر معه، بدي روح عم يعمل مشوار اللي ممنوع، بالليل على المغرب بدي نكون هون. هاي المسائل المفروض أن تراعى، هاي المسائل الترجيح لصالح الأهل. في بعض الاستفتاءات من بعض المراجع أنه لو بني العقد على العرف والتقليد الاجتماعي وكان العرف والتقليد الاجتماعي يقتضي أن لا تخرج الفتاة إلا بإذن أبيها مش زوجها وأن يكون هناك تقييدات فلا يجوز له أن يخرجها إلا بإذنه ولو عارض الأب أو الأم عليه أن يلتزم بما يقولون. هذا حسب العرف حسب التقليد، يعني هاي مسألة ما في واحد يقول إنه هاي معادلة رياضية إنه ما قالت لي زوجتك نفسي على المهر المعلوم وقلت لها قبلت يعني صارت زوجتي، يعني حر بعمل زوجتك لما تروح عندك على البيت. هلا بعدها بنطاق الأهل مفروض إنه ينبغي أن تبقى مرجعية الأهل مرجعية محترمة بغض النظر هلا إنه هذا الرأي اللي قلته هو رأي يمثل رأي جميع الفقهاء أو بعض الفقهاء، بس بشكل عام مرجعية الأهل مرجعية مفروض أن تحترم، مفروض أن يساير. هلأ بعدين بعد الزفاف بعد النقلة معنا وارد نحن الشرع حلل المسألة، أولى الناس بالرجل أمه وأولى الناس بالمرأة زوجها، هاي محلول يعني بتعارض المرجعيات، أولى الناس بالرجل أمه وأولى الناس بالمرأة زوجها، بعدين أم هو ما بده إياها تظهر من البيت وأم بي اتصل فيها قال تفضلي على البيت زوجها ترجع زوجها. لسامعين قصة مشهورة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أريدها المضمون أنه في أحد المسلمين في زمن النبي فخرج من بيته وهو يعني أعطاها كلاما صريحا أو كان الجو أنه ما تخرج من البيت أنه خلال فترة السفر ما بدوش إياها تخرج من البيت، فسافر مرض أبوها اشتد عليه المرض، أرسلت إلى النبي قالت له أنا زوجي يعني ذهب ولم يعطني إذنا بالخروج من البيت، بس طبعا مش حاط براسه أنه بي رح يمرض يعني، فهل يجوز لي أنه أخرج لزيارة أبي؟ قال لا قرري في بيتي. اشتد المرض أكثر قرري في بيتي، توفي أبوها، بعدت للنبي بي توفى بتطلع بس أنه تودع الجثمان قرري في بيتي أنه زوجك مش راضي ما في تطلع من البيت، وبقيت في بيتها ودفن أبوها وعملوا له المأتم وبقيت في بيتها ما خرجت مؤمنة من المؤمنات المسلمات إلى أن رجع زوجها. زوجها مش حاط براسه أنه راح يصير هيك يعني، ولكن النبي بعد أن رجع زوجها وجاء إليه النبي أعطى هذا التنويه، لقد غفر الله لها ولأبيها ببركة طاعتها لزوجها.
اللهم صل على محمد وآله.
هيدي بعدين بعد الزواج هلا لفترة ما بين العقد وبين الزفاف بده يكون في مراعاة لمرجعية الأهل. النصيحة الأخرى تستفاد من القرآن الكريم: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. لباس له عدة معاني، البعض وصلها لسبعين، يعني هي العبارة شوي عبارة لافتة للنظر. من ضمن العبارات بمسألة اللباس أنه يفهم منه معنى الستر، لأن الإنسان حينما يلبس يلبس ليستر نفسه. هون مسألة الستر من البداية، من البداية مفروض على الزوج والزوجة أن ينتهجوا نهجا، هو إنه إذا صار فيه اختلاف وجهات النظر أن تبقى في دائرة البيت، أن تبقى في دائرة السر، أن تبقى في دائرتهما. من أكبر الأخطاء اللي بيرتكبوها الكثير الكثير من الأزواج خاصة بهذه المرحلة إنه بتروحي بتخبر أهلها، هو بيروح بيخبر أهلها. هلا وين مش عند الأهل؟ مش عند الأهل إنه كثير من الحالات الأهل ما بيتصرفوا بحكمة وبوعي، بيتصرفوا بعنوان الكرامات. عم بيهن بنتنا هو بعدها بالبيت هلا، وين كرامته؟ لك ايه بكرامته، بيتطلقوا بيعيشوا حياة تعيسة من وراء الكرامة اللي عم يحكوا عنها. كثير من الحالات بيكون تدخل الأهل تدخل سلبي. بالأصل إذا واحد بده ياخذ نصيحة بأثناء فترة الخطوبة بعد العقد وكذلك بعد الزواج كذلك بعد الزفاف، ما يدخل الأهل. إذا ما حلوا المشكلة مع بعض يختاروا شخصا عنده حكمة من برية الأهلين، شخص عنده حكمة، عنده توجيه، يعرف عنده توجيه تربوي، عالم عنده خبرة اجتماعية، بيروحوا. هذا ما عنده مصلحة لا معه ولا معه، وبتنحل أمور، تنحل أمور. عادة في تجربة بالمسألة، كثير من الحالات بيجوا عند عالم دين يكون عنده تجربة اجتماعية، بجلسة وحدة بغير مجرى حياتهم. ولو لم يأتيا إليه لبقيا كما كانا واشتدت الحالة وصعبت إلى أن تؤدي إلى الطلاق. ليه؟ ما عندهم، بيكون في مشكلة مش لاقطينها. لأن مرات كثير الإنسان ما بيكون لاقط مشكلته، ما بيكون بيعرف السبب. كثير من المراجعات بتصير، طيب شو المشكلة؟ بصير عبرك عن شيء هو يعوم على السطح بس ما عنده مشكلة حقيقية، ما بيعرف مشكلة حقيقية. بالاستنطاء بتحاول تعرفوا على المشكلة الحقيقية لعلاجها. هذه بدها حكمة، بدها تدبر، بدها تأمل. افترضنا أنه سدت الأبواب ويرجعوا لها. الأصل بالتجربة أن لا يرجع إلى أهله وأن لا ترجع إلى أهله. إذا صار في مقتضي أنه هو يشكيها مفروض يروح يحكي مع أمها، مش مع أمه هو. إذا مع عمه قد تخرب، مفروض يحكي مع عمها، لأنه الأم عادة تفهم الفتاة أكثر من البي، وهي حريصة عليها. الأم حريصة أن لا تطلق ابنتها عادة. عادة مجتمعنا في حرص قوي، البي قد يحكي بالكرامة ويطلق وآسف، بس الأم عادة عندها حرص أن لا تطلق ابنتها، بيحكي مع عمها. وهي إذا صار في عندها مشكلة تشكي تحكي مع بي مش مع عمه، لأنه عادة هي يشعر عادة أب الزوج بأنه الكلمة بنت، لأنه ما عنده أزمة العاطفية تاعتها، أزمة المزاحمة العاطفية هذه، إذا اقتضت أن يرجع إلى الأهل. أخيرا نصيحة الأخيرة أنه منيح بعد فترة يقعدوا مع بعض. شو يعملوا؟ أنا حكيت بأول لقاء حول مسألة العاقل كيف يفكر في حياته، بيحسب الإيجابيات والسلبيات، واللي بيحصل وبيحوز العلامة الأعلى بيكون هو الصح. منيح بعد فترة يعملوا دراسة، يجيب هو ورقة وهي اللي تجيب ورقة، حتى لو ما كان في يعني مشاكل حامية وقتها، يكتب على الورقة ثلاث خانات، يرسم ثلاث خانات وهي بترسم ثلاث خانات، ثلاث جداول. بالخانة الأولى بتحط عنوان عن سلبياتها،
هو بيحط عنوان عن سلبياته، سلبياته بهالعلاقة بهالفترة صار لهم كذا شهر على هن، هذا قبل الزواج أنا مصح فيه قبل النقل. شو سلبياته هو؟ يعني كل واحد بيحكي عن سلبياته هو بيحطهم بالجدول الثاني، بحط عن إيجابياتها وهي بتحط عن إيجابياتها. شو الإيجابيات؟ بحطهم. وبالخانة الثالثة بحط هو عن سلبياتها وهي بتحط عن سلبياتها، ويقعدوا يتأملهم كل واحد ويرجع يقعدوا مع بعض يعززوا الإيجابيات ويحاولوا أنه يذللوا السلبيات. هون قد يحتاج الأمر إلى مراجعة موجه، إلى مراجعة أحد اللي عنده الحكمة اللي عم بحكي عنه، لأنه هاي كيف ما نعالجها وهذا كيف ما نعالجها. هاي الأمور إذا تعالجت بهذه الطريقة ممكن الوصول إلى حياة أهنى وأسعد. والحمد لله.